بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واشرح صدورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، الحضور معنا في هذا الدرس، كذلك الإخوة المنضمين معنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وأخص بالذكر قنوات الفيسبوك وقنوات اليوتيوب. في هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن ييسره لنا جميعا، وأن يعلمنا، وأن يفقهنا، وأن يفهمنا جل جلاله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا ذا الجلال والإكرام. يعتبر هذا الدرس هو الدرس الأول حقيقة في شرح كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. الدرس الماضي كان عبارة عن مقدمة بسيطة في علم أصول الفقه والتعريف بالإمام ابن قدامة رحمه الله، وطلب منكم فيه واجبا للذين كانوا حاضرين معنا في ذلك الدرس، طلب واجب وهو أن تأتوا بأهم الكتب في المذاهب الأربعة في أصول الفقه. ومن الذي كتب الواجب ومن الذي لم يكتب الواجب؟ نرى الشيخ عبد العزيز هو الذي جاء بالواجب. طب البقية ممن حضروا؟ الذين أول يوم حضروا هذول مرفوع عنهم القلم الآن، ولكن بعد كذا سيحاسبون. طيب، الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا أتى بأهم الكتب في المذهب الشافعي وفي المذهب، يعني لا سنبدأ بها مرتبة، في المذهب الحنفي، ثم المذهب المالكي، ثم المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي الأول، ولا الشافعي؟ الشافعي، جزاكم الله خير. فقال في إجابته لعلي أطلع عليها، لم أطلع عليها إلى الآن، توني أشوفها الآن، ولكن شكلها جيدة بإذن الله جل وعلا. في المذهب الحنفي أصول الشاشي لأبي الشاشي أحمد بن محمد بن إسحاق نظام الدين الفقيه الحنفي، والذي توفى عام 344 للهجرة، وكتاب الفصول للأصول للجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص توفى عام 370 للهجرة، وكتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي توفى عام 430 للهجرة، وأصول البزدوي كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علاء الدين البخاري الحنفي توفى عام 730 للهجرة. هذا في المذهب الحنفي، وهذه إجابة موفقة. وفي المذهب المالكي ذكر أيضا أربعة، وفي الشافعي أربعة، وفي المذهب الحنبلي أربعة. جزاك الله خيرا، لعلي أصورها إن شاء الله وأوزعها عليكم إن شاء الله لتحفظوها، تحفظوا أسماء الكتب والمؤلفين والمؤلفين. طيب، طريقتنا في الدرس، أنا أحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن أفكك كلام ابن قدامة تفكيكا يسيرا، بحيث إننا نفهم المراد بقوله. وطريقة تفكيك هذا الكلام أيسر طريقة لكي يفهم بها طالب العلم مثل هذا العلم، علم أصول الفقه، أني سأجعله على شكل سؤال وجواب. سأجعل الكتاب هذا كاملا على شكل سؤال وجواب، السؤال أصيغه أنا والجواب في الغالب نجيب من كلام ابن قدامة، من كلام ابن قدامة، أو إذا كان يحتاج إلى توضيح فإننا سنجيبه من كلام ابن بدران، لأن عندنا المتن المساعد، الكتاب المساعد لنا في شرح الروضة هو نزهة الخاطر في شرح روضة الناظر للإمام ابن بدران رحمه الله. فإن كان الموضوع يستحق أن أجيب إجابة أخرى توضح المقال فإني سأجيب أنا بطريقتنا التي توافق عصرنا هذا، ولكن في الغالب أحاول ألا أجيب بسليقتنا أو بكلامنا، لأن من مقاصد علم الأصول أن يكون عندك سليقة أصولية، أن يكون لسانك قد تعود على الصيغ الأصولية، الجمل الأصولية، الكلام الأصولي. فهمنا يا إخوة؟ فهذا مما يعني أحببت أن أبتدئ به وأوضحه في هذا الدرس إن شاء الله. لن نقف عند الأشياء التي يقف عندها بعض الشراح كشرح الحمد ومعنى العليم ومعنى كما سوف يأتي معنا. نحن سنهتم بالأسئلة التي تختص بهذا الدرس، وكما قلت أولا وأقول دائما، هذا الدرس يا إخوة درس الأصول بالذات يعتبر من الدروس الثقيلة على النفس، يحتاج إلى صبر من الملقي أولا ومن الحاضر ثانيا ومن المستمع له ثالثا. ما سبب أن هذا الدرس ثقيل على الأنفس؟ لماذا؟ إذا تعودت عليه أصبح لذيذ، ستصبح تحبه أصلا، بس لماذا هذا الدرس ثقيل على النفس؟ أولا لصعوبة المفردات، لأننا أصلا ضعفاء في اللغة العربية إلا من شاء الله. اللحن دخل عندنا، اللغة العربية ليست سليمة عندنا 100%، وعلم أصول الفقه استمداده الأول من علم اللغة العربية، فللضعف الكثير من الناس في اللغة العربية وفي النحو وفي البلاغة تجده يعني يصعب عليه هذا الكلام. ثانيا الشيطان يثقل هذا الدرس، لأن الذي يتقن الأصول كما قال من حاز الأصول إيش؟ فاز بالوصول أو عرف الوصول. الذي يتقن أصول الفقه يعرف كيف يستدل بالقرآن والسنة، يعرف كيف يجمع بين الأدلة، يعرف كيف يرجح بين الأدلة المتعارضة، يعرف كيف يصل إلى الحكم الشرعي بسلام من غير ابتداع. فهمنا؟ ولذلك الشيطان حريص على أن يثقله، ونسأل الله أن نخففه وأن يكون يسيرا. الأمر الثالث، هذا الدرس ثقيل لماذا؟ لأن كثيرا ممن يشرح الأصول يشرح المفردات ويشرح المسائل دون أن يبين للطالب الثمرة من هذه. ما هي الثمرة إذا فهمت هذه المسألة؟ ماذا سأستفيد منها؟ فهمنا؟ بينما لو فقه الطالب ثمرة علم الأصول كاملا ثم فهم أيضا ثمرة هذه المسألة التي أنت تدرسها الآن خاصة في هذا العصر، ما الفائدة من هذه المسألة في هذا العصر بالذات أو في المسائل الخلافية؟ ركز في المسألة وفهم المسألة بإذن الله جل وعلا، وهذا الذي أسعى إليه، وأسأل الله أن ييسره لي ولكم، أن في الغالب أن أبين في كل المسائل التي نطرحها أو في أغلبها إن شاء الله، ما الثمرة من ذلك؟ ما الثمرة من ذلك؟ فهمنا يا إخوة؟ فهذا الذي سيكون بإذن الله جل وعلا. طريقة الدرس كما قلت، سأقرأ ما سنشرحه في هذا اليوم جملة واحدة، ثم نبتدئ سؤال وجواب، أسأل وأجيب وأشرح الإجابة. فإن كان عندك سؤال حول المسألة، حينما ننتهي من السؤال لندخل في السؤال الثاني ترفع يدك قبل السؤال الثاني لكي أوضح لك الغامض في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة، أحد الإخوة سألني وقال لي لو تعيد لنا الملخص، لأنه لم يكن موجود الملخص الذي لخصنا أصول الفقه يتحدث عن ماذا. من يستطيع أن يجيب الذي كتبناه على السبورة أصول الفقه؟ من ذاكر؟ الشيخ عبد السلام تفضل. الأصول الفقه يدرس؟ لا، أول حاجة إيش يدرس؟ أول شيء الأدلة الشرعية، ثم الأحكام الشرعية، سنغيرها إلى الشرعية ليست التكليفية، الشرعية، ثم دلالات الألفاظ، ثم التعارض والترجيح، ثم الاجتهاد والتقليد. نرجع من أول. إذا لو جعلناها شجرة، شجرة هكذا، أصول الفقه في النص، ثم نضع سهم ونضع خمسة أسهم. السهم الأول أصول الفقه يدرس الأدلة الشرعية، وتنقسم الأدلة الشرعية إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، انتهينا. ثم بعد ذلك يدرس الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وحكم وضعي. طبعا لو أردنا أن يعني نسهب في هذا سنقول الأدلة المتفق عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس، مختلف فيها استحسان وسد ذرائع ومصلحة مرسلة وإلى آخره، بس لا نريد، سيأتينا إن شاء الله. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وهو الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب، وحكم وضعي وهو المانع والسبب والشرط والصحة والفساد. فهمنا؟ طيب، ثم يدرس دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ دلالات هي باب الدلالات، باب الدلالات. نحن قسمناها إلى دلالات الصيغ ودلالات الألفاظ. بعضهم يقول الأفضل دلالات الألفاظ والمفاهيم، ولكن هذه وهذه لا حرج. فهمنا؟ هي دلالات، بالعكس أنا أرى دلالات الألفاظ، دلالات الصيغ أقرب للفهم. ثم التعارض والترجيح، التعارض بين الأدلة تنقسم إلى كيفية التعامل عند التعارض وكيفية الترجيح، والاجتهاد والتقليد يدرس أحكام المجتهد والمفتي والإفتاء. والاجتهاد ينقسم إلى اجتهاد مطلق واجتهاد جزئي، والاجتهاد الجزئي ينقسم إلى أقسام. والمقلد يدرس أحكام التقليد وأحكام الاستفتاء وغير ذلك. هذا أصول الفقه. ولذلك في كل علم تحاول أن تتصور العلم، وهذا ما صنعه ابن قدامة اليوم، تصور العلم. من يستطيع أن يصور لي علم الفقه؟ سهل، سهل جدا. صور لي علم الفقه، ماذا أدرس في الفقه؟ من يستطيع؟ حتى لو أخطأت أجل. ها؟ لا لا لا، يقول حسبت واجب. من يستطيع أن يصور لي علم الفقه؟ ندرس في الفقه عبادات وتنقسم إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج. أنت قلت خمس، باقي خمس، باب الطهارة قبل الصلاة، جزاك الله خير، وباب المعاملات، ها، البيوع، ده درسنا، ها، وجدت لكم متنا في الفقه سنشرحه إن شاء الله بعد ما نخلص المقدمة. نحن أخذنا نأخذ مقدمة يعني مدخل للفقه كل يوم سبت، وصلنا إلى باب الوكالة من باب المعاملات. إذا انتهينا من المعاملات نرجع نأخذ أشياء في العبادات يعني إن شاء الله، ثم ندخل في متن في الفقه رائع يعني كنز سنشرحه إن شاء الله. أنتم تشرحون، أنتم الذين تشرحون، أنا آجي أتفرج عليكم إن شاء الله. طيب نرجع، عبادات، معاملات، معاملات فيها بيوع، فيها شركات، فيها هبة، فيها إجارة، فيها أبواب الربا، فيها الرهن، فيها الوكالة، فيها الكفالة، فيها الضمان. طيب بعدها باب الحدود، باب الجنايات، باب النكاح، باب القضاء، باب الطلاق والرجعة، باب الجهاد. طيب هذا تصور، أنت لما تتصور الفقه يسهل عليك، لما تخلص هذا تقول خلاص بقي هذا وإن شاء الله أضبط هذا وأضبط هذا. النحو، من يعطيني تصور للنحو؟ قلنا اللي يفهم اللغة العربية يسهل عليه سهل. طيب اسمها لا، طيب الجملة الاسمية والجملة، ممتاز. والجملة الاسمية ماذا ندرس فيها؟
كان وخواتها.
لا ما تيجي كذا، هذا تفصيل. دائما تصور العلوم انظر فيها إجمالا. ها؟ بس يعني ها، يقول الشيخ محمد ندرس الحرف والكلمة والجملة. الأقسام، أحسنت، يقول أقسام الكلام، يعني لو جعلناها على تقسيم، إيش اسمك؟ فيصل. الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ونأخذ في الجملة الإسمية المرفوعات من الأسماء، والمنصوبات من الأسماء، والمجرورات من الأسماء، والمجزومات من الأسماء. ما احنا انا شايف فيصل يقول مجزومات في الاسماء. من علامات الاسم انه لا يجزم. طيب وفي الافعال سندرس، لا بس جزاك الله خير، خلاص احوال متى يعرب الفعل، متى يبنى الفعل، واذا اعرب متى يرفع، متى ينصب، متى يجر، متى يجر، ما يجر الفعل، متى يجزم، وهكذا. هذا الذي صنعه ابن قدامى اليوم، نبدأ ونرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير، السراج المنير، المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وأهل بيته الأبرار الذين أذهب عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه. يصح أن نقول نذكر فيه أصول الفقه، ويصح أن نقول نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول حقيقة الحكم وأقسامه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها، السادس في القياس الذي هو فرع للأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات. ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته. واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. والفقه في أصل وضع الفهم، قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة، كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي. والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. كفاية، فهمتم شيء؟ الحمد لله. طيب، نأخذ السؤال الأول: بماذا ابتدأ الإمام ابن قدامة كتابه؟ بماذا ابتدأ الإمام ابن قدامة كتابه؟ أنا لن أملها، أنا سأتكلم سريعا، من فاته فوت فليرجع إلى الفيسبوك، إلى الدرس مسجل في الفيس، مسجل لمدة أسبوعين ثم يزال، فهمنا يا إخوة؟ يزال، وستجده أيضا على اليوتيوب في قناة محمد بوغنا على اليوتيوب، درس أصول الفقه، درس الأول الثاني. وأرجو رجاء الذي سيواظب معنا أن يأتي بالكتاب كما قلنا، ويأتي بدفتر ويشتغل، لأنه إذا كتبت فهمت، إذا كتبت ودونت ساعدك ذلك على الفهم وعلى التركيز، بل قرأت تقريرا طبيا قريب وانتشر عبر وسائل التواصل أن الكتابة تساعد على التفكير، وأن الكتابة تنمي موهبة التفكير والتركيز. فالسؤال الأول: بماذا ابتدأ ابن قدامة كتابه؟ الجواب: ابتدأ بمقدمة لطيفة في أوله، بمقدمة لطيفة في أوله، ويقصد بها المقدمة المنطقية، ويقصد بها المقدمة المنطقية في علم المنطق. السؤال الثاني: لماذا ابتدأ الإمام ابن قدامة كتاب أصول الفقه بهذه المقدمة المنطقية؟ لماذا؟ الجواب: أجاب ابن بدران على هذه، تجدونها عندكم. من عنده شرح ابن بدران يرفع يده. من عنده؟ 1 2 تجدون عندكم كلام ابن بدران، ولكن نحن سنلخص كلام ابن بدران. قال أنه أتى بهذه المقدمة المنطقية اقتداء بأبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه، فإن الغزالي قدم كتابه المستصفى في أصول الفقه بمقدمة منطقية، وذكر فيها في مقدمته هذه أن هذه المقدمة لا تختص بعلم الأصول، ولكن كان يراها مهمة لكل علم يبتدأ به أن يبتدأ بهذه المقدمة المنطقية. السؤال الثالث: لماذا وجدت بعض نسخ روضة الناظر بلا هذه المقدمة المنطقية؟ روضة الناظر يا شباب لها نسختان، نسخة موجودة فيها المقدمة المنطقية للمؤلف، ونسخة للمؤلف أيضا لا توجد فيها المقدمة المنطقية. الجواب: أجاب على ذلك الطوفي رحمه الله، سليمان في كتاب شرح مختصر الروضة، فقال: وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق العلفي عاتب أبا محمد، عاتب أبا محمد أي ابن قدامة، عاتبه على هذه المقدمة وعلى إلحاقه هذه المقدمة، وأنكر عليه فأسقطها من هذا الكتاب بعدما انتشرت بين الناس، فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. السؤال الذي يليه، أنتم رقموا الأسئلة كما تشاءون. السؤال الذي يليه: لماذا كان بعض العلماء لا يرغب في أن يلحق الإمام ابن قدامة أصول الفقه بمثل هذه المقدمة المنطقية؟ الجواب: لثلاثة أمور. الأمر الأول: لأن علم الأصول في وجهة نظر كثير من العلماء ليس له علاقة بعلم المنطق أبدا، بل إن علم الأصول هو علم المنطق عند الشرعيين، فيرون أنه علم لا علاقة له بالمنطق، والحقيقة أن هذا فيه نظر، والحقيقة أن هذا فيه نظر، فإن بين علم أصول الفقه وبين العلوم عامة ومنها علم المنطق تداخل، تقاطعات وتفارقات. السبب الثاني أنه قد انتشر في ذلك الزمان علم الكلام والفلسفة، والتي يعتبر علم المنطق جزء منها من الفلسفة، فلم يرد العلماء أن يشتغل طلاب العلم بمثل هذا، بمثل علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق. السبب الثالث كما سوف يأتي معنا طبعا أنهم يرون أن علم المنطق هو آلة التفكير السليم، هو علم آلة للتفكير السليم، فالذي لا يعرف في المنطق شيئا تفكيره لا يكون سليما. وهذه إن كان فيها شيء من صحة فإنها لا تخلو من خلل، هذه العبارة، لأنهم أصبحوا يحاكموا النصوص الشرعية لعلم المنطق الذي وضعه الإنسان، بدلا من أن نحاكم المنطق للعلم الشرعي أصبح العكس، نحاكم العلم الشرعي للمنطق. والعلم الشرعي واضعه من؟ ربنا جل وعلا. النصوص بالذات واضعها ربنا، أنزلها جل جلاله، أوحى بها، فهي التي تحاكم كل شيء. ولذلك حذر من علم المنطق كثيرا، وسيأتينا في الدرس القادم مقدمة عن علم المنطق وتعريف علم المنطق وأهمية معرفة علم المنطق، وخاصة في هذا الزمان، أن تفهم علم المنطق ما هو الحسن فيه وما هو السيء فيه. وأما أن يترك هكذا ولا يكون عندك ولا شيء في المنطق ولا شيء في الفلسفة، والعجيب أني أجد بعض المناهج فيها نقد الفلسفة، كيف أنقد الفلسفة وأنا لم أدرسها أصلا؟ كيف؟ علمني إياها ثم انقدها، استنقدها على طول من غير ما أعرفها. وهذا سيأتينا كيف نتعلم هذه الأمور بطريقة تحفظ لنا أصولنا بإذن الله جل وعلا. السؤال الذي يليه: لماذا اهتم كثير من العلماء في الصورة المقابلة بالمقدمة المنطقية التي ذكرها ابن قدامة؟ الجواب لأن الإمام ابن قدامة قد ذكر فيها اصطلاحات تشتد الحاجة إلى معرفتها، تشتد الحاجة إلى معرفتها. خاصة بعض الاصطلاحات التي نحتاجها في علم الأصول. لا، لسه سنأتيها المقدمة، بتأخذ معنا شهرين نشرح فيها أو ثلاث، وهي من أصعب ما يعانيه طلاب الشريعة في المستوى الأول مثلا. المقدمة المنطقية قليل من يعني يوصلها للطلاب بشكل جيد. أسأل الله أن أكون مدرس جيد، أسأل الله أن أكون مدرس أوصل المعلومة فيها. وأنا أقول دائما الذي يشرح إن تعب في التحضير سيوصل المعلومة إن شاء الله، وأما إذا اعتمد على بعض الشروح اليسيرة هكذا واعتمد على فهمه هو لن يوصل المعلومة الصحيحة. ولذلك بعض الدروس تأخذ مني أكثر من 10 ساعات في صفحتين، ليس لأني لم أعرفها، ولكن المعاناة كيف أوصل المعلومة، هذه هي المعاناة. ونسأل الله التوفيق، قولوا آمين، نسأل الله التوفيق. طيب، فأو اهتموا بها، لأن الإمام ابن قدامة ذكر اصطلاحات في المقدمة تشتد الحاجة إليها، وخاصة في علم وفن الأصول، وخاصة في باب القياس، وخاصة في باب القياس. ثانيا، اهتموا بالمقدمة المنطقية للإمام ابن قدامة رحمه الله، لأن الإمام ابن قدامة لم يوافق فيها الغزالي من كل وجه، لم يوافق فيها الغزالي من كل وجه، ولم يكن مقلدا للغزالي في كل ما أتى به الإمام الغزالي في مقدمته، وإنما هذب كثيرا من المسائل رحمه الله، ولم يأتي بمسائل المنطق المختلطة بعلم الفلسفة، حتى يقال إن هذه المقدمة التي ذكرها قد يكون فيها ضرر، وإنما صفاها ونقاها. ولذلك ها أنا ما أدري إيش أنا أقول، ترى الحق هناك خلاص، يعني ما هو لا أدري ماذا أقول، يعني ما أستطيع أن أرجع نفس الكلام الذي قلته، أنا أوصل لك المعلومة. ما هو سؤالك؟ المختلطة بعلم الفلسفة، المختلطة بعلم الفلسفة، وإنما صفاها ونقاها. ولذلك ينبغي لكل طالب علم يريد أن يبتدئ في تعلم علم المنطق أن يبتدئ بمقدمة ابن قدامة أولا، لأنها مقدمة نقية صافية، ثم بعد ذلك يدرس علم المنطق كما يشاء بإذن الله جل وعلا، ولكن يبدأ بهذه المقدمة ابتداء، ثم بعد ذلك يبني عليها غيرها، ولا يضيع وقته في علم الآلة. علم المنطق علم آلة، تعلمه ولكن لا تضيع فيه عمرك. أصول الفقه علم آلة، تعلمه وأتقنه، بس لا تجعل حياتك كلها أصول فقه، هو آلة يوصلك إلى العلم أصلا، إلى الفقه، ولكن من غير أصول فقه لا تصبح فقيها، تصبح حافظ أحكام نعم، بس فقيه تستطيع أن تستنبط ما تستطيع. علم النحو علم آلة، ولكن لا تمضي كل حياتك في النحو، افهم النحو، كل هذا لكي تفهم شيئا واحدا، ما هو؟ القرآن. نحن نبني أنفسنا لنفهم القرآن، ونسأل الله قبل أن نموت أن نفهم القرآن ونعرف القرآن ومراد الله جل وعلا والأحكام التي تستنبط من القرآن. ولذلك المتأصل في النحو وفي الفقه وفي الأصول إذا قرأ كتب التفسير ليست قراءته كقراءتنا، تجد قراءته فيها من الاستنباط وفيها من الفائدة أكثر مما نقرأ نحن إلا من شاء الله منا. السؤال الذي يليه، كيف رتب ابن قدامة كتابه؟ كيف رتب ابن قدامة كتابه رحمه الله؟ رتبه في 8 أبواب، رتبه في 8 أبواب، فجعل الباب الأول في تعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، في تعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، وضمنه أبواب الأدلة الشرعية، وضمن هذا الباب أبواب الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. سيأتينا التفصيل بعد ذلك، سيأتينا التفصيل. نحن نريد الجواب على قدر السؤال يا إخوة، خلاص. وجعل الباب الثاني في تفصيل الأدلة الشرعية، في تفصيل الأدلة الشرعية، وسماها الأصول، وسماها الأصول، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها. بينما في الأول ذكر الحكم الشرعي وأقسامه، حكم تكليفي وحكم وضعي، فهمنا؟ الباب الثاني فصل الأدلة الشرعية وسماها الأصول. في الباب الثالث، في الباب الثالث فصل الأصول المختلف فيها، فصل الأصول المختلف فيها. في الباب الرابع ذكر أقسام الكلام والأسماء، وهي ما يطلق عليه دلالات الألفاظ. في الباب الخامس أتى بالمفاهيم، والبعض يطلق عليها بدلالات الصيغ، وهي الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط. وفي الباب السادس جعل الباب السادس بابا خاصا في القياس، وإن كان الأصل أن يكون في الأصول في الباب الثاني، ولكن أفرده بباب مستقل لأهميته. وعادة الذي يتصدى لباب القياس بالذات لا بد أن يكون متقنا لأصول الفقه، لأن القياس وطرق القياس وغيره والعلة إلى آخره تحتاج إلى فهم بعض الألفاظ المنطقية التي سوف تمر معنا إن شاء الله. في الباب السابع ذكر أحكام الاجتهاد وأحكام التقليد. في الباب الثامن ذكر باب التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح. سؤال: ما رأي بعض العلماء في هذا التقسيم؟ الجواب: مسألة تقسيم أبواب أصول الفقه هي مسألة اجتهادية ترجع إلى فهم الشارح أو المؤلف، فقد رأى مثلا ابن بدران أنه لا بد أن يجعل القياس في الأصول، ووافق ما ذهب إليه ابن الحاجب رحمه الله والشيرازي وغيرهم والقرافي. ثم قال في الآخر: والأمر في هذا سهل، والأمر في هذا سهل، يعني ليس هو ترتيب توقيفي يا إخوة، حتى في أبواب العلوم الأخرى. لا يشترط أن يكون في الفقه مثلا العبادات ثم المعاملات ثم لا، لا يشترط هذا، ولكن هو على حسب اجتهاد المؤلف أو الكاتب. طيب، سؤال: ماذا يقصد الإمام ابن قدامة بقوله واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه؟ ماذا يقصد بهذه الجملة؟ الجواب: يقصد أن كلمة أصول الفقه هي كلمة مركبة، كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه، ولن تستطيع أن تعرف المعنى المركب حتى تتعلم وتفهم مفردات هذا المعنى المركب، وهاتان مفردتان أصول وفقه، أصول وفقه. السؤال الذي يليه: بماذا عرف ابن قدامة أو اسمحوا لي، لماذا قدم ابن قدامة، خذوا هذا السؤال أفضل، لماذا قدم ابن قدامة تعريف الفقه على تعريف الأصول؟ أليست يا إخوتي مفردتان؟ ها؟ بلى. المفردة الأولى ما هي؟ أصول. والمفردة الثانية ما هي؟ طب المفترض يشرح إيش أول شيء؟ أصول، بعدين يشرح. بينما هو ماذا صنع؟ قال قبل معرفة الفقه، والفقه في أصله الوضع. ابتدأ بشرح ماذا؟ ابتدأ بشرح الفقه. السؤال هنا: لماذا ابتدأ ابن قدامة بشرح وتعريف الفقه على الأصول؟ الجواب: أولا، لأنه سار في منهجه أصلا بتأثر بالإمام الغزالي في المستصفى، فقد قدم الإمام الغزالي إيه ما في مشكلة، هو استفاد منه. أصلا أول من ألف في أصول الفقه الإمام الشافعي، إيه نعم، رسالة، ولكن هو تأثر بالإمام الغزالي وإن كان شافعيا في كتابه، وجعل هذه الأصول على أصول مذهب الإمام أحمد، ولكن تأثر في الترتيب في بعض الكلمات، في بعض الجمل، في بعض، فهمت؟ طيب، أولا أنه تأثر في ترتيب كتابه بالإمام الغزالي رحمه الله، وقد ذهب إلى هذا، إلى الابتداء بتعريف الفقه على الأصول مجموعة من أهل العلم، فلم يأتي بجديد، فقد كان كالعرف فقد ابتدأ أيضا بتعريف الفقه قبل الأصول الإمام الجويني في البرهان، والإمام الآمدي في الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام، والإمام أبو يعلى في كتابه العدة. كل هؤلاء عرفوا الفقه قبل أن يعرفوا الأصول. ومن العلماء من قدم تعريف الأصول على الفقه في الصورة المقابلة، في الصورة المقابلة من العلماء من قدم تعريف الأصول على الفقه، منهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي، وكذلك الرازي في المحصول، والإمام البيضاوي في المنهاج، والإمام الزركشي في البحر المحيط. هؤلاء قدموا تعريف الأصول على الفقه. السؤال الذي يليه: بماذا عرف الإمام ابن قدامة الفقه لغة؟ الجواب: عرفه لغة بأنه الفهم، ولذلك قال: الفقه في أصل وضع. والمراد بقوله في أصل وضع أي الفقه في وضع أهل اللغة، أي يعني لو جاءك سؤال ما معنى قول ابن قدامة الفقه في أصل وضع، تقول: أي الفقه في أصل وضعه عند أهل اللغة هو الفهم. ومن الأخطاء الدارجة في لغتنا أن نقول على كلمة الفهم الإيش؟ الفهم. ولذلك تجد المدرس يقول: فهمت، 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 لا هي خطأ، فهمت بفتح الفاء ولا تأتي بكسر الفاء أبدا. ها، فالفقه في اللغة في أصل وضع اللغة هو الفهم، وذلك قال الله جل وعلا: يفقه قولي. وأيضا قال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب إنا لا نفقه كثيرا، ها يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. إيه لا، هذه معناها آخر. يفقهون، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون. طيب، السؤال الذي يليه: ما تعريف الفقه عند الفقهاء كما ذكر ابن قدامة؟ الجواب: قال الفقه عند الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية، العلم بأحكام الأفعال الشرعية، أي أن الفقهاء يهتمون بمعرفة حكم الفعل فقط، هل هو حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مباح أو صحيح أو فاسد. وهذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة للفقه عند الفقهاء هو أقرب ما يكون لتعريف الغزالي للفقه عند الفقهاء، فإن الغزالي قال في تعريف الفقه عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. ولذلك قال ابن قدامة كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي ولا نحوي ما تأتي نحوي خطأ، نحوي بسكون الحاء، نحوي يعني أنت ستأتي نحو جهتي، ولكن نحوي لا، نحو هو علم النحو، فهمنا؟ طيب، والسؤال الذي يليه: بماذا اعترض العلماء على تعريف ابن قدامة للفقه عند الفقهاء؟ بماذا اعترض العلماء على تعريف ابن قدامة للفقه عند الفقهاء؟ الجواب: اعترضوا باعتراضين، اعترضوا باعتراضين. نقف مع الأذان ونكمل بإذن الله جل وعلا.